لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض للآيات والأحاديث التي تثبت الصفات للرب جل وعلا، خاصة الصفات الخبرية، والتي سبق أن عرفناها بأنها الصفات التي جاءت ودلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الصفات وإن كانت في المخلوقين هي أبعاد وأجزاء وجوارح، إلا أن الله سبحانه وتعالى اتصف بها اتصافا يليق بجلاله جل وعلا، دون أن يكون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ذلك لأن هذه الصفات نص عليها الخبر من السماء، ولولا أن الوحي نص عليها وذكرها وأخبر أن الله سبحانه وتعالى موصوف بها لما استطاع العقل أن يصل إليها. لكن يجب على العقل إذا ما وصف الشارع أو إذا ما أثبت القرآن أو السنة، إذا ما أثبتت هذه الصفات لله، فيجب على العقل أن يؤمن بها وأن يسلم، وليس له أن يردها، لأن العقل البشري لا يدرك كنها صفات الرب سبحانه وتعالى. ولأن العقل كما أنه لم يكن هو السبب في معرفة هذه الصفات، كذلك لا ينبغي أن يكون السبب في نفي هذه الصفات، بل عليه أن يقبل وأن يسلم، لأن هذه الصفات اتصاف الرب سبحانه وتعالى بها. هذا الاتصاف العقل لا يبطله ولا ينكره، والعقل السليم لا يرده. نعم، العقل ليس له دخل في إثباته، كما أن العقل ليس له دخل في تفسير كنهه وحقيقته. ولذلك كل الذي يجب على العقل في هذا أن يؤمن وأن يسلم، وأن يعد هذا الأمر من باب الإيمان بالغيب، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. فكما أنهم يؤمنون بأن لله تعالى علما، وأن له قدرة، وأن له إرادة، وأن له سمعا، وأن له بصرا، وأن له الصفات الأخرى التي يسميها المتكلمون بالصفات المعنوية أو بصفات المعاني، يسمونها بصفات المعاني. فكما أن كل المثبتين للصفات يثبتونها لله جل وعلا، يقولون أن الله متصف بها وأنها من صفات الذات، فكذلك يجب عليهم أن يثبتوا الصفات الخبرية وأنها من صفات الذات أو من صفات الفعل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما جاء ذلك في كتاب الله. وأنه ما دام هؤلاء آمنوا بصفات المعاني، فعليهم أن يؤمنوا بالصفات الخبرية، لأن الذي أثبت صفات المعاني هو الذي أثبت الصفات الخبرية، ولأن الذي تحدث عن صفات المعاني هو الذي تحدث عن الصفات الخبرية. ولما كانت الصفات الخبرية العقل الصحيح لا ينكرها، إذا ليس لا ينبغي له أن يردها أو أن يؤولها، ولا ينبغي أن يدخل فيها مبدأ التشبيه، لأن الإشكال ولأن المسألة التي أتي منها نفات الصفات أنهم سبق إلى أذهانهم مبدأ التشبيه، فلما سبق إلى أذهانهم مبدأ التشبيه أرادوا أن يدفعوا هذا المبدأ، فمنهم من عطل بأن نفى الصفة كالمعتزلة، ومنهم من أول بأن حمل الصفة على لازمها أو على بعض لازمها، وهؤلاء هم الكلابية الأشعرية وغيرهم ممن أول في صفات الرب سبحانه وتعالى. وكان الجدير بهؤلاء أن يؤمنوا بالصفات، كل الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها نفسه، لأن باب الأسماء والصفات كله باب واحد، ولأن مسائل الأسماء والصفات كلها من معين واحد، فلا ينبغي أن تقسم أو توزع أو تصنف كما فعل المتكلمون يوم أن قسموا الصفات إلى سبعة أقسام، وخاضوا في هذه الأقسام السبعة وأثبتوا بعضها وعطلوا بعضها، وهذا من صنيع العقل ومن ما سوله الشيطان. ولا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله إلا أن يجري الحكم وأن يجري الأمر في كل الصفات. وما يزعمون من أنه لو أن الله اتصف بهذه الصفات لكان ذلك تشبيها، نقول لا، فكما أنكم أثبتتم العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام ولم تجروا فيها أمر التشبيه، فكذلك عليكم، يجب عليكم أن تثبتوا سائر الصفات ولا تجروا فيها مبدأ التشبيه. وكما أننا قلنا إن هذه صفات تتعلق بالذات، نقول كذلك في الصفات التي تتعلق بالفعل لأنها مرتبطة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. والله تعالى قال ليس كمثله شيء، ومبدأ الإيمان بالأسماء والصفات يقوم على قاعدتين اثنتين جاءتا في كتاب الله سبحانه وتعالى بنص صريح، حيث قال الله تعالى ليس كمثله شيء، فنفى أن يماثله شيء، ونفى أن يجري الناس في حقه القياس التمثيلي أو في حقه القياس الشمولي، وإنما قال وهو السميع البصير، وهذا فيه إثبات مبدأ أو فيه مبدأ إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، لأنه لا أحد أعلم بصفات الله من الله، ولذلك الله يقول أنتم أعلم أم الله. وعلينا أن نثبت أو أن نؤمن بأنه أن نؤمن بما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يعلم أحدا بما أعلم به، أو لم يعلم أحدا كما أعلم رسله. فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرسول ربه صفة فيجب علينا أن نؤمن بها وأن نبعد جانب التشبيه. ولذلك نحن نتفكر في مخلوقات الله، وأما إذا جاء الأمر في حق الله فعلينا أن نؤمن وأن نسلم وأن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن نردد ما علمنا الله سبحانه وتعالى بقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه هي القاعدة التي سار عليها السلف رحمهم الله في إثبات الأسماء والصفات، وعلينا أن نؤمن بذلك وأن نسير على ما سار. لما كان مسألة إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى مما أقره السلف له جل وعلا، وقالوا إن له يدا تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وحيث إن هذه من الصفات التي كانت محل نزاع بين السلف والخلف، فعطلتها المعتزلة الجهمية إذ نفت هذه الصفة عن الله، أبطلت الدعوة الاتصاف بها، وكذلك أولتها يعني الكلابية الأشعرية والمتكلمون، أولوا هذه الصفة بلوازمها كالنعمة وكالقدرة وغير ذلك. أراد الشيخ الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن يرد عليهم بما يسكتهم ويلقمهم الحجة، فساق الأدلة من الكتاب ومن السنة في إثبات صفة اليد، ثم أخبر أن الله متصف بها حقيقة، والدليل على ذلك ما جاء من نصوص تصف لنا هذه اليد، ومن نصوص تبين لنا خصائص يد ربنا جل وعلا، مما يدل على اتصافه سبحانه وتعالى بها اتصافا يليق بجلاله، وأن العقل البشري مهما أعمل أو مهما أطلق لنفسه العنان فإنه لن يصل إلى كنه وحقيقة هذه الصفات، ذلك لأن الله تعالى أخبر في كتابه العزيز أن العقول البشرية لا تحيط به علما، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولهذا لما كان قول السلف إن كل ما خطر على بالك من أن الله عليه يعني فيما يتعلق بصفاته فإن الله على خلاف ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه العقول، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولأن العقول البشرية إنما تدرك ما يتعلق بدائرة الخلق، تدرك المخلوق. العقول البشرية لما كانت مخلوقة إذن هي لا تدرك إلا كنها المخلوق، وأما كنه الخالق جل وعلا فهيهات هيهات أن تدركه، والله سبحانه وتعالى قال لنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال لنا: ولا يحيطون بشيء من علمه، أو ولا يحيطون به علما. كنا قد وقفنا عند قول المصنف: باب ذكر سنة ثامنة، يعني أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين وتثبت وتتحدث عن مزايا وخصائص ليد الرب جل وعلا أو ليدي الرب جل وعلا، كما جاء بذلك الكتاب والسنة. قال: تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا يدين، كلتاهما يمينان، لا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفة المخلوقين، فجل ربنا عن أن يكون له يسار، مع الدليل على أن قوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، كما جاء في قوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا فيه رد على اليهود يوم أن قالت: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فرد الله عليهم بقوله: غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أراد عز ذكره باليدين، اليدين باليدين، اليدين هكذا عندكم، يعني المراد بقوله باليدين يعني حقيقة اليدين، لا كما زعم من أول وفسر اليد بأنها النعمة أو بأنها القدرة. لا النعمتين التي زعمت الجهمية المعطلة أنها المقصودة من اليدين، لذلك قال مبينا هذه الأحاديث التي أثبتت هذا الأمر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى ويحيى بن حكيم. الإمام ابن خزيمة رحمه الله سمع هذا الحديث من أربعة أو عن أربعة من شيوخه. سمع هذا الحديث عن أربعة من شيوخه، لكن لما كان هؤلاء الأربعة كلهم سمعه من شيخ واحد، لذلك قرن بينهم في الرواية وجمعهم في حديث وسند واحد. وإلا فالأصل أن مثل هذا يعد عند أهل الحديث أربعة أحاديث مستقلة، أربعة أحاديث مستقلة. فهنا لما كانت هذه الأحاديث مدارها على صفوان بن عيسى شيخ هؤلاء الأربعة، لذلك قرن ابن خزيمة رحمه الله رواياتهم في هذا الإسناد. وكنا قد أشرنا في الدرس الماضي إلى أن أهل العلم إنما يقرنون بين الرواية لأحد سببين: إما أن يقصد بذلك الاختصار كما هو الصنيع هنا، فإن هؤلاء الرواة الأربعة مشهورون معروفون بأنهم من الثقات، ولذلك لا يحتاج الواحد منهم إلى أن يقرنه راو آخر ليعضده وليؤيد روايته، وإنما يفعل العلماء ذلك ليختصروا طرق الرواية، لذلك كان القرن هنا للاختصار. وتارة يكون القرن إنما هو لتعضيد الرواية، حيث إن الراوي يكون ممن لا تقبل روايته لو انفرد، فيحتاج إلى من يؤيده وإلى من يدعم روايته. وهؤلاء عندما يروي لهم العلماء، خاصة إذا اشترطوا الصحة، لذلك هم يقرنون معهم في روايتهم من يعضدها. وهذا الصنيع صار عليه الإمامان البخاري ومسلم، فإنهم تارة يروون عن راوي ويقرنون روايته بهدف تعضيده. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من علماء الجرح والتعديل إذا ما ترجموا لهؤلاء أشاروا في كتبهم إلى أن البخاري أو مسلما أخرج لهذا الراوي مقرونا، بمعنى أنه عندما تقرن روايته بغيره تقبل، وأما إذا انفرد بالرواية فيكون محل تردد. قال: حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى ويحيى بن حكيم، قالوا: حدثنا صفوان بن عيسى قال: قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، يعني آدم، فقال: الحمد لله. وهذا مما علم الله آدم وألهمه، وكان ذلك من الفطرة. قال: فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذن الله تعالى وتبارك، فحمد الله بإذن الله تبارك وتعالى. فقال له ربه: رحمك الله يا آدم. وكان ذلك سنة في العطاس، ذلك أصبح سنة، إذا عطس الرجل قال: الحمد لله. ويرد عليه من سمعه يشمته بقوله: يرحمك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن من شمت العاطس وقال له: يرحمك الله، استحق دعوته في قوله: يهديكم الله، أو يهدينا ويهديكم الله. قال: وقال له يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى ملأ منهم جلوس، يعني إلى جماعة منهم قد جلسوا في ناحية من النواحي التي كان فيها آدم يوم أن كان في السماء أو يوم أن كان في الأرض أو يوم أن كان في الجنة، كما جاء ذلك في بيان خلق آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقل، يعني اذهب إلى أولئك الملائكة وقل لهم، أو فقل عندهم السلام عليكم. وهذا كان تحية آدم وتحية أبناء آدم من بعده، علمه الله آدم وآدم علمها ذريته، وأصبحت هي تحية الإسلام. ومعنى السلام عليكم كأنه يشعرهم بأنهم ينبغي أن يأمنوا جانبه ويطمئنوا من جهته، لأنه رجل يريد لهم السلامة والأمن، ولذلك عليهم أن يبادلوه ذلك الشعور بأن يمنحوه السلامة والأمن كما فعل هو. فقال السلام عليكم، فقالوا يعني الملائكة لما ألقى آدم عليهم السلام ردوا وقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فزاد الملائكة آدم الدعاء برحمة الله وبركاته، وكانت هذه أكمل التحية. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لنا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والذي شرع لنا أنه إذا سلم عليك إنسان وقال لك السلام عليكم فالأولى بك أن تزيده على ما سلم وتقول له عليكم السلام ورحمة الله. فإن استطعت أن تزيد بأن تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان ذلك أولى وكان ذلك أكمل. وكما هو معلوم عند أهل العلم أن إلقاء السلام سنة وأن الرد عليه واجب، وعلماء الفقه يلغزون في هذا الباب ويقول ما هو الأمر الذي السنة فيه أعظم أجرا من الواجب، لأن من قال لأخيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم كتبت له 10 حسنات، ومن رد السلام كتبت له حسنة واحدة، ورد السلام كما مر بنا واجب، وإلقاء السلام سنة، فكانت السنة أولى وأعظم أجرا من الواجب. فالله تعالى علم آدم بأن قال له ألقي على الملائكة أو على الملأ من الملائكة السلام حيث يقول لهم السلام عليكم، فقالوا يعني فردوا عليه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم رجع يعني آدم إلى ربه، يعني آدم إلى ربه عز وجل، فقال يعني فقال له الله تعالى معلما هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم. والضمير في قوله وبنيهم يعود إلى من؟ إلى بني آدم. هذه تحيتك وتحية بنيك يعني المباشرين، وبنيهم يعني من يأتي من بعدهم. ولا ينبغي أن يتوهم أن المراد ببنيهم يعود على غير بني آدم، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب المذكورات هم الأبناء في قوله بنيك وبنيهم. فقال الله تبارك وتعالى له، فقال الله تبارك وتعالى له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت. قال اخترته يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وهذا هو محل الاستدلال ومحل الشاهد من ذكر الحديث. فالله وصف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف أن للرب يدين وكلتا اليدين يمين، وهي صفة تليق بجلاله جل وعلا. يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة وأن ندرك أن اليد كما أخبر الله تعالى في كتابه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أداة الإعطاء والمنع والبطش والنعمة، ولذلك نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة، وأنه كما جاء في هذا الحديث إن يديه كلتاهما يمين. قال ثم بسطها، فإذا فيها آدم وذريته، فقال أي رب ما هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريته. فإذا كان كل إنسان مكتوب عمره، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه يعني من الذرية، وإذا فيهم رجل أضوأهم يعني، وهذا في عالم لما كانوا في عالم الذر، وإذا رجل أكثرهم ضياء أكثرهم نورا أو من أضوائهم، لم يكتب له إلا 40 سنة. فقال يا ربي، والقائل هنا من؟ آدم. من هذا يعني الذي كتبت له هذا العمر مع أنه من أضواء الذرية والخلق؟ فقال هذا ابنك داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد كتبت له أو وقد كتبت له 40 سنة، يعني إن الله قدر عمره 40 سنة. فقال أي آدم يا ربي زده في عمري، كأنه يعني تقلل عمر داود وطلب من الله أن يزيد في عمري، فقال زده في عمري. فقال ذاك الذي كتبت له، قال يعني آدم، فإني جعلت له من عمري 60 سنة، يعني مع 40 تكمل 100. قال الله له أنت وذاك، يعني كأنه قبل منه. فقال ثم أسكن الجنة ما شاء الله، يعني وبعد هذا الحوار الله قال لآدم إني يا وقي، وقال الله سبحانه وتعالى لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، بعد أن خلق له زوجه أمرهما بأن يسكن الجنة ونبههما بأن يأكل من الجنة ما شاء إلا أن يجتنب إيش الشجرة فلا يأكلان منها. قال وأسكن الجنة، نعم هو قيل إن آدم كتب الله له 1000 سنة، ولذلك هو استكثر لما رأى أن داود 40، ولما كان شفقة الأبي والأب يعني موصوف بالشفقة أشفق على ابنه فمنحه من عمره 60 سنة. قال وأسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها، لأن الله سبحانه وتعالى إنما قدر ابتداء أن يعيش آدم وذريته في الأرض، لكنه أسكنه الجنة فترة من الزمان ليرى ويحس ويدرك ما في الجنة، ويستطيع أن يدرك الفرق بين الحياة في الجنة والفرق بين الحياة في إيه؟ في الأرض. ولذلك عندما يهبط إلى الأرض ويطلب منه أن يؤدي الطاعة والعبادة التي تعيده إلى الجنة، يكون في أدائه لها وفي عبادته وفي طاعته يعني زيادة إقبال وزيادة حرص وزيادة توجه، لأنه قد أدرك وعرف وأحس بنعيم الجنة، وأحس بمكانة الجنة، وأحس بأن كل عمل يبذله الإنسان في هذه الدنيا يعني هذا العمل مهما عظم ومهما فإنه لا يكافئ ولا يساوي نعيم الجنة، بل نعيم الجنة أعلى وأعظم وأشد. ولذلك كان عبادته وطاعته هي نتيجة خبرة وطاعة، نتيجة خبرة ومعرفة، خبرة ومعرفة بما للجنة من ثواب. وهذا الأمر ليس بمستبعد، يعني يمكن أن يضرب له المثل ولله المثل الأعلى، أن إنسان يأتي مثلا بهدية ثمينة ويعرضها على أولاده أو على من يريد منهم أن يعملوا عملا، يبين لهم هذه الهدية ويبين لهم دورها وأثرها وما يترتب عليها عندما يحوزها الإنسان، ثم يقول لمن يريد أن يوجهه: إذا فعلت الفعل الفلاني، وإذا أتيت بالفعل الفلاني، وإذا حققت الطموح الفلاني، فإن هذه الهدية ستكون من نصيبك. ولذلك نجد من أحس بهذه الهدية ومن عرفها وقدر قدرها وأدرك ثمنها، فإنه لا يقصر في بذل الجهد لكي يحقق الوصول إليها. هذا والله أعلم هو يعني أحد الحكم التي من أجلها الله سبحانه وتعالى أسكن آدم وحواء زمنا الجنة، عاشوا فيها وطافوها وأكلوا من ثمارها وأحسوا بلذة الحياة فيها، ثم طالبهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يهبطوا إلى الأرض ليبذلوا الجهد وليعملوا الأمر المطلوب منهم وليعبدوا الله سبحانه وتعالى، فإن الله إذا ما امتثلوا أوامره وعبدوه حق عبادته سيعيدهم وسيعطيهم تلك الجائزة التي قدروا قدرها وعرفوا الفارق بينها وبين الحياة الأخرى. نعم. إذا أنت تقول قرأته أنه في حديث ضعيف، هذا هو، لو كان هناك حديث صحيح لبينه لنا الإمام بن خزيمة، فهذه أحاديث صحيحة ثابتة تبين أن الله موصوف وأن لله هذه الصفة، وأخبر أن كلتا يدي الرحمن يمين. قال: ما فهمت سؤالك. الله أخبرنا وقال إنه جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فكيف تكون في السماوات؟ جنة أكبر طبعا، أنزل من الجنة إلى الأرض، مو بلازم أنه ما فيش عندنا تقسيم إلا الأرض والسماء، في الأرض والسماء والجنة، فكما ينزل من السماء ينزل من الجنة. الجنة مكان أوسع من السماء ومن الأرض. واضح؟ وإذا أنزل الإنسان منها إما أن ينزل إلى السماء وإما أن ينزل إلى الأرض، فما في إشكال في هذا. قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها، وكان آدم يعد لنفسه، ومعنى يعد لنفسه يعني يحسب كم مضى عليه وكم بقي له من إيه؟ من زمن حتى يدركه الموت، لأنه أعلم بالمدة التي سيعيشها. قال فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت، أو قد عجلت يعني أنت جيت قبل وقتك، قد كتب لي 1000 سنة. وإذا كان آدم قد حسب فيكون قد وصل في ذلك الوقت إلى 940. قد كتب لي 1000 سنة. قال بلى، ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة. ولهذا لما خصمت 60 أصبحت الآن أنت قد استوفيت مدة حياتك. قال فجحد يعني فأنكر أن يكون قد أعطى ابنه هذا القدر. قال فجحدت ذريته ونسي يعني فنسيت ذريته يعني فأصبح هذا عادة لهم يقعون فيها. فيومئذ أمر بالكتاب والشهود، يعني إذا ما تم إبرام أمر أو ثمة معاملة فعليهم أن يكتبوا وأن يشهدوا حتى لا يكون جحود ولا يدعى نسيان. يقول هذا حديث بندار. هنا هل مر بنا بندار؟ ها؟ هل مر بنا اسم بندار؟ إذا من بندار هذا؟ بندار هذا هو محمد ابن بشار، لقبه بندار. فكأن الإمام ابن خزيمة رحمه الله يريد أن يبين لنا، يقول هذا الحديث، هذا النص الذي كتبته هنا هو النص الذي رواه محمد ابن بشار، غير أنه قال رحمك الله يا آدم. والرواية اللي عندنا لما عطس قال يا رحمك الله يا آدم، وقال أو من أضوائهم، لأنه هو ذكر نصين، ذكر نصين، قال أضواءهم أو من أضوائهم، فبين أن اللفظة بشار محمد بن بشار أنه قال من أضوائهم. قال يا رب ما هذا، بدلا من قوله في الرواية من هذا، لأنه في الرواية من وهنا ما، وكلمة من وما أهل العلم علماء اللغة يقولون إن من اسم إشارة يستخدم، اسم موصول يستخدم للدلالة على إيه؟ على العاقل. وأما ما فهو يشمل العاقل وغير العاقل، ولذلك إذا قيل ما هذا يشمل العاقل وغير العاقل، لكن إذا قلت من هذا فلا يستخدم إلا في إلا في العاقل. هو هنا الآن يثبت لنا الفوارق في الرواية بين رواية محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومن ومحمد بن يحيى ويحيى بن حكيم. قال وقال أبو موسى عمره مكتوب عنده، والرواية التي جاءت هنا ماذا؟ حيث قال نعم، قال فإذا كل إنسان عمره مكتوب بين عينيه، وفي رواية أبي موسى مكتوب عنده، والمعنى واحد، لأن بين العينين هو مكان عند الإنسان. وقال إذ لآدم 1000 سنة، إذ لآدم 1000 سنة. والرواية التي عندنا أن آدم قد كتب لي 1000 سنة، فبين في رواية أبي موسى أن هناك اختلافا. قال: أي ربي ما هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال يا ربي رده أو زده. قال: يا ربي زده، يعني في عمره لما جاء. هذا ما جاء في رواية أبي موسى، وفي الرواية التي عندنا أنه قال: هذا ابنك داود وقد كتبت له 40 سنة. قال: يا رب زده في عمره، فزاد كلمة في عمره. وقال: عجلت، يعني لما قال آدم للملك ملك الموت عجلت، وفي الرواية التي عندنا قد عجلت. أليس كتب الله لي 1000 سنة؟ وفي الرواية قد عجلت قد كتب لي 1000 سنة. هذه الألفاظ أو الاختلاف في الألفاظ، ونلاحظ أن الاختلاف في هذه الألفاظ لا يغير من المعنى. وقال: ما فعلت. هنا زاد كلمة ما فعلت، وفي الرواية الأولى أنه قال إيش؟ ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة فجحد. وبين صيغة الجحود بقوله ما فعلت، ما فعلت فجحد. وهكذا قال يحيى بن حكيم في هذه الأحرف كما قال أبو موسى. فيحيى بن حكيم يعني وافق محمد بن بشار، لأن الرواية التي نقلت هنا إنما هي من لفظ محمد بن بشار. ثم قال رحمه الله، يعني يسوق لنا طريقا أخرى، قال: حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق، يعني ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، قال أخبرنا معمر، يعني ابن راشد وهو صاحب الجامع، عن همام بن منبه وهو التابعي المشهور الذي كتب كتابا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وتعتبر صحيفته من أقدم الصحف التي كتبت في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن همام بن منبه تتلمذ على أبي هريرة زمنا وكتب عنه الحديث، ثم جاء وأخبره بأنه كتب عنه هذه الصحيفة وأنه يرويها عنه. وهذه الصحيفة تسمى بصحيفة همام، قد تناقلها أهل العلم، فكتبها الإمام عبد الرزاق في مصنفه، وكتبها الإمام أحمد في مسنده، وكتبها الإمام البخاري في صحيحه، وساق منها أحاديث، وكذلك الإمام مسلم ساق منها أحاديث. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، لأن هذه الصحيفة كانت تروى كلها بسند واحد، ولذلك كان همام إذا أراد أن يروي منها حديثا قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، وذكر أحاديث، ثم يذكر محل الشاهد ومحل الاستدلال. ولذلك علماء الحديث لما تكلموا كيف تروى النسخ، هل يجوز لمن أراد أن يروي نسخة أن يذكر الإسناد عند بداية كل حديث، ولا يكتفي بذكر الإسناد عند أول حديث ثم يقول وبه، أو أنه يسرد الأحاديث دون أن يعيد ذكر السند؟ والعلماء قالوا: إذا أراد الراوي أن يروي حديثا واحدا فهو مخير، إن شاء بين في أول الأمر أنه يأخذ هذا الحديث وينتقيه من تلك الصحيفة ويذكر السند في أولها ثم يقول وبه ثم يذكر الحديث، أو أنه يسوق الحديث بالسند الأول وإن لم يشير إلى أن هذا مقتطف من الصحيفة، لأنه ما دام قد ساق الإسناد فهو كاف. قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فذكر أخبارا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. ومعنى لا يغيضها نفقة يعني لا ينقص من امتلائها أي نفقة أنفقها، لأن ما يطرأ وما يجري عليه النقص إنما هو في المخلوق، وأما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى فلا. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي رواه النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه أو غيره، كأنه حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد ثم سألوني أو ثم سألني كل واحد مسألته، يعني كل إنسان سأل الله سبحانه وتعالى غاية ما يريد، ثم سألوني كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يعني ثم أخرج منه. لو أنت أخذت مخيطا وأدخلته البحر ثم أخرجته، انظر بماذا يرجع المخيط، وهل ينقص المخيط من ماء البحر شيء؟ فإذا كان هذا غير وارد فكذلك الله سبحانه وتعالى لو أعطى العالمين كلهم مسائلهم فإن ذلك لا ينقص من ملكه شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق وهم المفتقرون إليه. ولذلك قال هنا: يمين الله ملآ لا يغيضها نفقا سحاء بالليل والنهار. ومعنى سحاء يعني تعطي وتنفق نفقة واسعة، سحاء بالليل والنهار ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة وهو ينفق، وهذا لا ينقص شيئا مما في يمينه سبحانه وتعالى، وهو دليل على الكمال. قال: وعرشه على الماء، ويمينه الأخرى، ويمينه الأخرى أو وبيمينه الأخرى القبض، وبيمينه الأخرى القبض، وهذا محل الشاهد من الحديث، حيث ذكر لله جل وعلا يدين كلتاهما يمين. قال في الأولى: يمين الله ملأ، وقال في الثانية: وبيده وبيمينه الأخرى وبيمينه الأخرى القبض، وهذا ما أشار إليه سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال جل وعلا: الآية التي في سورة الزمر في آخرها: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأخبر سبحانه وتعالى أن هذا الكون كله يعني يقبضه جل وعلا بيمينه. والمراد بالقبض هنا قيل المراد به الموت، وقيل المراد به غير ذلك. قال: يرفع ويخفض، يرفع ويخفض في المخلوقات بما يكون لهم من أعمال حيث يزنها لهم جل وعلا. قال: هذا لفظ حديث عبد الرحمن. قال محمد بن يحيى في حديثه: ويمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: فإنه لم ينقص مما في يمينه، يعني شيء بسبب ذلك الإنفاق. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض. فرواية عبد الرحمن اللي هو ابن بشر ما قال يمينه الأخرى أو بيمينه الأخرى، وإنما قال وبيده، وهذا أيضا لا يتنافى مع ما جاء في الرواية الثانية، لأن المراد باليد الأخرى يعني اليد اليمنى الثانية، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله يدين وأن كلتا يدي الرحمن يمين. ثم بعد أن ذكر هذه الأحاديث أثبت فيها صفة وخصوصية ليدي الرحمن جل وعلا، وأن كلتا اليدين يمين، وأنها كما قلنا دائما وكما نقول في هذا الباب أن هذه الأسماء والصفات يجب الإيمان بها كما جاءت دون أن نخوض في تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل، بل إننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا من باب الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب من صفات عباد الله المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولا داعي لإجراء أو لترك العقل يخوض في هذا الباب، لأن خوضه لا فائدة فيه، بل ربما ساق الإنسان إلى غير المطلوب، لأن الله تعالى قال لنا لا تدركه الأبصار، وقال لنا جل وعلا ولا يحيطون به علما، وقال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. فهذه خصال السلام، وهذه الصفات وهذه الأشياء التي اختص بها العقل لا ينبغي أن يعطى أكبر من قدره. وكما ذكرنا إن هذه الصفات هي التي يسميها أهل العلم بالصفات الخبرية، والصفات الخبرية هي الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه، وهذه الصفات التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه أنها يعني اتصف بها المخلوقون، وهي في حق المخلوقين جوارح وأعضاء وأجزاء، ولا يلزم أن تكون في حقه جل وعلا كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته تليق بجلاله، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن حاله وعن ذاته وعن صفاته بقوله ليس كمثله شيء، فنفى أن يماثله شيء. فإذا كان الله تعالى نفى أن يماثله شيء ووصف المخلوقين بصفات، وصف نفسه بمثل هذه الصفات أو بشبه هذه الصفات، كما أثبت أو وصف المخلوق بأن له يد ووصف ذاته بأن لها يد، فنحن نقول نثبت لله سبحانه وتعالى صفة اليد وأنها تليق بجلاله، ولا يلزم من إثبات الصفة للذاتين المماثلة والمشابهة، لأن مبدأ الصفات صفات الرب سبحانه وتعالى ومع صفات المخلوقين قائمة على المباينة وعلى المخالفة، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء، وقال وهو السميع البصير. فكما أثبت لنفسه السمع والبصر وأثبت لسائر المخلوقين السمع والبصر، إلا أن سمع وبصر المخلوقين يختلف عن سمع وبصر الرب جل وعلا، فسمع وبصر المخلوقين يعني صفات تليق بهم تتناسب مع هيئاتهم وأشكالهم، وما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه يليق بجلاله وبذاته، لا نسأل عن كيفية ولا نسأل عن تمثيل ولا تشبيه، لأن هذا هو المبدأ الذي سار عليه السلف رحمهم الله. ثم قال باب ذكر سنة تاسعة تثبت يد الله، تثبت يد الله جل وعلا. وهي إعلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله غرس كرامة أهل الجنة بيده وختم عليها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن ميمون المكي قال قال حدثنا سفيان قال قال حدثني من لم ترى عيناك مثله. ثم حدثنا مرة فقال حدثنا الأبرار، يعني سفيان يصف شيخه، وصفه مرة بأنه قال لمحدثه لم تر عيناك مثله، يعني لما اتصف به من الفضل والكمال. وقال في المرة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا إخوان لا مؤاخذة، نحن مضطرون لأن نوقف الدروس الأيام هذه.